السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. هذه إذاعة العراق الحر. أطيب التحيات لمستمعين الكرام من نبيل الحيدري والمخرج نبيل خوري وأسرة إذاعة العراق الحر، مع دعوة مفتوحة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم، أبدأها بدعوتكم لمرافقة الزميل كفاح الحبيب ليقدم نشرته من استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي اعتقال 5 أشخاص في عمليتين جرتا في وقت مبكر اليوم ببغداد. بيان للجيش الأمريكي قال إن قوات التحالف استهدفت ممولين لقادة فيما وصفه مجموعات خاصة ببغداد، واعتقلت 4 منهم بعد أن اشتبكت معهم. وتطلق القوات الأمريكية في بياناتها تسمية المجموعات الخاصة على عناصر تقول أنهم من جيش المهدي، لم يطبقوا قرار تجميد الأنشطة المسلحة الذي أصدره الزعيم الديني مقتدى الصدر العام الماضي. وفي بيان منفصل قال الجيش الأمريكي أن جنوده اعتقلوا مشتبها به بعد أطلاق صواريخ من ساحة ملعب لكرة القدم قرب مدينة الصدر. قتل صحفي يعمل مصورا في قناة تلفزيونية وسائقه في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم أمس في مدينة بلد. مسؤول في قناة الفرات الفضائية أوضح أن طاقما مؤلفا من مراسلة تلفزيونية ومصور ومساعد وسائق كان متوجها إلى مدينة سامراء لتغطية أخبار البدء بحملة إعادة إعمار مرقد العسكريين، وأشار إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل المصور علاء عبد الكريم والسائق وإصابة كل من المراسلة فاطمة الحسني ومساعد المصور حيدر جواد بجروح بليغة. فتح الجيش الأمريكي تحقيقا جنائيا بعد ورود أنباء عن وفيات مشكوك فيها لمعتقلين في العراق اعتقلتهم وحدة أمريكية في منطقة جنوب غرب بغداد. متحدث باسم الجيش قال إن التحقيق فتح بعد ورود اتهام بشأن حالة وفاة واحدة على الأقل لمعتقل أسير في ساحة القتال، مشيرا إلى أنه يمكن أن تكون هناك جرائم ارتكبت بحسب هذه الاتهامات. المتحدث أكد أنه لم يتم توجيه اتهام إلى أحد حتى الآن، مشيرا إلى أن الوحدة هي لواء تابع لفرقة المشاة الثانية، عاد في تشرين الثاني إلى قاعدة في ألمانيا بعد مهمة استمرت 15 شهرا في العراق. صادق مجلس الرئاسة على قانون العلم الوطني الجديد الذي احتفظ بألوانه من دون النجوم الثلاث. المجلس الذي يضم رئيس الجمهورية جلال طلباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي صادق في بيان على قانون يعدل العلم العراقي لمدة عام أقره مجلس النواب في 22 من الشهر الحالي. ويحتفظ العلم الجديد بألوانه الرئيسية وهي الأحمر والأبيض والأسود، فيما تقرر تغيير عبارة الله أكبر لتكتب بالخط الكوفي. أعلنت وزارة الاتصالات المصرية أن 70% من خدمات شبكة الإنترنت تعطلت في البلاد بسبب قطع في كابل الاتصالات في البحر المتوسط. الوزارة قالت في بيان أنه من غير المعروف متى تعرض الكابل للقطع، لكن استئناف الخدمة بشكل طبيعي قد يستغرق أياما عديدة. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
أصاب شلل الحياة الاقتصادية في مصر بسبب انقطاع خط رئيسي للاتصالات الدولية أسقط شبكة الإنترنت طوال اليوم. وأعلنت وزارة الاتصالات المصرية عن انقطاع الخط الذي يمر عبر البحر المتوسط ويربط مصر بأوروبا. وأعلنت أيضا في الوقت ذاته عن مسعى لإعادة الاتصال بالإنترنت عبر القمر الاصطناعي من مناطق مختلفة في المحافظات المصرية. وعلى الرغم من ذلك فإن مؤشر البورصة المصرية قفز إلى 1.2% وتجاوز التداول في البورصة المصرية 1.5 مليار جنيه مصري.
أكدت الولايات المتحدة وجود أدلة واضحة على حدوث تطهير عرقي في كينيا منذ انتخابات الرئاسة التي جرت في 27 من الشهر الماضي. مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية جينداي فريزر أشارت إلى أن جهودا منظمة لطرد أناس من الوادي المتصدأ في كينيا قد حدثت، وأكدت أن ذلك يعني بوضوح تطهيرا عرقيا وليس إبادة جماعية. وقالت أن دورة الانتقام ذهبت إلى مدى بعيد واشتدت خطورتها. فريزر أكدت أن الولايات المتحدة تريد إجراء تحقيق في حوادث العنف بينها عمليات قتل مدنيين على أيدي الشرطة، وأضافت أنه يجب محاسبة الجنات، كما دعت جميع الزعماء الكينيين إلى تفادي التصريحات التحريضية. عبر رئيس أركان الجيش التركي الجنرال يشار بويو كانيت ضمنيا عن معارضة الجيش لارتداء النساء الحجاب بالجامعة بعد يوم من اقتراح الحكومة تخفيف الحظر على ارتدائه. بويو كانيت قال للصحفيين أن جميع شرائح المجتمع التركي تعلم ما يعتقده الجيش بشأن قضية الحجاب، مشيرا إلى أنه لا يريد الخوض في هذا الموضوع، ويرى الجيش أنه الضامن للنظام العلماني في تركيا، وقد حذر مرارا مما يصفه بالاتجاه الإسلامي في ظل حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ذات الانتماءات الدينية، لكن لم يعرف بعد إن كان الجيش سيحاول وقف الإصلاح المزمع أو الكيفية التي سيحاول بها تنفيذ معارضته له. أكد رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت تصميمه على البقاء في منصبه رغم الانتقادات القاسية التي وجهها له تقرير لجنة التحقيق حول حرب لبنان في صيف عام 2006 الذي يعرف بتقرير فينوغراد. وزير المالية الإسرائيلي روني بار أون أكد في اجتماع لحزب كادمة الذي يتزعمه أولمرت أنه لن تحصل انتخابات مبكرة، وقال أن رئيس الوزراء مصمم على هذا الأمر، مشيرا إلى أن أي حملة ضغوط لن تجعل أولمرت يتراجع عن موقفه. تصريحات الوزير الإسرائيلي تأتي قبل ساعات من نشر التقرير النهائي للجنة التحقيق الرسمية التي يرأسها القاضي المتقاعد إلياهو فينوغراد. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة.
هذه تحية وسلام من نبيل الحيدري والمخرج نبيل خوري مع فترة جديدة لتقاريرنا المحلية، حيث سيتناول أحدها ندوة حول أهمية وتأثير الخطاب الإعلامي في محافظة كركوك، ومجمعات تسويقية وخدمية تنمو في الأحياء السكنية ببغداد، وأهالي منطقة الزنجيلي في الموصل ينظمون توزيع المعونات للعوائل المنكوبة جراء الحادث التفجيري الذي استهدف منطقتهم مؤخراً، وبعد طول انقطاع أمطار وثلوج على دهوك وضواحيها. ستكون لنا خلال هذه الساعة جولة على الصحافة الكردية والأردنية الصادرة يوم الأربعاء، وفي نهاية الساعة نرافق الزميل ناظم ياسين الذي أعد لنا حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي التقرير الاقتصادي. مستمعي الأعزاء، تباينت آراء إعلاميين وناشطين مجتمعيين حول دور الإعلام وتأثيره على المواطنين في محافظة كركوك. البعض دعا إلى توحيد الخطاب الإعلامي في المحافظة، بينما أكد البعض الآخر على احترام خصوصية الوسيلة الإعلامية وهويتها، لكن أغلب الذين تحدثوا في الندوة التي أقامتها مؤخرا منظمة كاركو نبهوا إلى أهمية تفعيل الإعلام بما ينعكس إيجابا على حياة المواطن في كركوك التي تتميز بالتنوع القومي والطائفي. المزيد في تقرير مصطفى محمود.
النهوض بمستوى الإعلام المحلي وتفعيله وتوحيد الخطاب الإعلامي خدمة لأبناء كركوك كان موضوع الندوة الموسعة التي أقامتها منظمة كاركو، إحدى منظمات المجتمع المدني في كركوك، بمشاركة من قبل إعلاميين وكتاب وقادة أحزاب سياسية في المحافظة. وعن أهم الأهداف والغايات من إنعقاد هذه الندوة أوضح أمجد رشيد مسؤول المنظمة في حديث لإذاعة العراق الحر:
الغاية من إنعقاد هذه الندوة هو كيفية نخدم مجتمع الكركوكي بكافة أطرافه وقومياته. كما ترون كثرة المشاكل السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ولا ننسى بأن كثير من المشاكل الاجتماعية والسياسية إذا لم يتم معالجتها قد يتحول إلى مسائل سياسية. ومحاولتنا في إنعقاد هذا المؤتمر أو هذا الندوة هو معالجة أو الوصول إلى النقاط المشتركة ضمن الإعلام الكركوكي وبسبب الإعلام السياسي حاليا المسيطرة وليس على فقط على الكركوك وإنما على جميع المحافظات العراقية. بالتأكيد أكو إعلام بس وليس بالشكل المطلق كإعلام حر، فعلا أكو قنوات حزبية يعبرون عن آرائهم بشكل صريح، بس كأما قناة نقدر نأشر عليها بأن إعلام حر لا نرى في كركوك مع الأسف، وليس في كركوك وإنما في العراق بشكل عام.
المشاركون في هذه الندوة اعتبروها الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح نحو تفعيل الدور الإعلامي، ويشير الكاتب الصحفي عدنان القطب بالقول:
هذه الندوة كانت الخطوة الأولى لتفعيل الأداء الإعلامي ومحاولة تقريب وجهات النظر، وحين سمت الجهة المنظمة ندوتها بتوحيد الخطاب الإعلامي كنت أتمنى أن يقولوا تنغيم وتآلف الخطاب الإعلامي، لأنه ليس بالإمكان التوحيد في مدينة مثل كركوك نقول عنها إنها العراق المصغر، وإلا لماذا نحن مزخرفون هنا؟ لاحظتم أنني قدمت كلمتي بأربعة لغات، هذا معنى أكو مو اختلاف، أكو تناغم، ونحاول أن نقرب وجهات النظر. والخطوة الأولى ما طول بدأت أعتقد تفعل في المستقبل يكون الأداء أفضل.
من ناحيته طالب أسعد رشيد المستشار السياسي للحزب الوطني التركماني بضرورة توحيد الخطاب السياسي أولا بين الأحزاب الموجودة في المحافظة والانفتاح على كافة القوميات والمذاهب من أجل الحفاظ على وحدة الصف العراقي على حد وصفه.
جميعا نلاحظ أنه الإعلام في كركوك مسيطر عليها من قبل جهة واحدة، فنرجو إلى الانفتاح على كافة القوميات في كركوك وكل فئات الشعب العراقي أو في كركوك، فحتى يكون الإعلام إعلام مؤثر، لأن الإعلام هو الوسيلة القوية الوحيدة لممارسة السياسة في المجتمع ولنشر الأفكار الخيرة بين المجتمع، ولهذا فيكون لازم يكون الإعلام منفتح على جميع الفئات من الشعب العراقي في كركوك. فلهذا ندعو إلى توحيد الإعلام في كركوك لأجل توحيد أهل المنطقة أهل المدينة نحو وحدة العراق، نحو الانفتاح الديمقراطي للعراق الجديد. فندعو المسؤولين الالتفات إلى هذه النقطة.
في حين كان لناصر حسن مدير شبكة الإعلام العراقي في كركوك هذا الرأي:
الحقيقة ماكو في خطاب يتوحد يعني بالإعلام، إذا توحد يعني نحتاج إلى مؤسسة واحدة تدير كل عملية الإعلامية، ولكن الاتفاق على كيفية معالجة الوضع العراقي الحالي وبشكل خاص في كركوك، نتفق ألا نعمل نوسع المشاكل، نقلل نضيق الخلاف اللي موجود بين الأطراف، أن لا نركز على أشياء هي بالنتيجة راح تأجج الوضع الطائفي أو القومي أو السياسي أو حتى الديني. هذا اللي نتفق عليه أنا في رأيي، أنه نقلل من هاي المسائل ونخلي السياسيين يروحون بالغرف وهذا المغلقة يتحدثون، وننزل إلى الشارع إلى الناس نشوف الناس شنو اللي يردون، نطرح مشاكلهم، نطرح همومهم، نطرح وجهات نظرهم أمام التغيير السياسي، أمام الديمقراطية.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي سادتي، تشهد بعض مناطق وأحياء بغداد ظاهرة تشكل مجمعات تسويقية وخدمية ضمن الرقعة الجغرافية. هذه المجمعات المناطقية تسعى لتوفير كافة البضائع والخدمات التي يحتاجها أبناء المنطقة بحيث تغنيهم عن الذهاب إلى مراكز تجارية تقليدية. مواطنون رحبوا بهذا التغيير الذي شهدته مناطقهم وأرجعوا الأسباب إلى الحاجة والظروف الأمنية وصعوبة التنقل بين مناطق العاصمة أحيانا. الخبير الاقتصادي محمد حافظ العاملي تحدث عن هذه الظاهرة وعن عناصر التسويق وطريقة تعامل المواطن مع البضاعة ومصدرها. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد تجول في بعض تلك المجمعات وأعد هذا التقرير.
من بين المتغيرات التي طرأت على كثير من الأحياء مؤخرا انتشار العديد من المراكز والمجمعات المتخصصة بالتسوق المنزلي، والتي أخذت تزحف من أماكن تواجدها المعتادة في مركز العاصمة لتقترب من مناطق السكن المفتوحة لمنح الزبائن فرصة مريحة في التبضع بعيدا عن ضجيج الشوارع المزدحمة من جانب، وهربا من الأوضاع الأمنية المتردية من جانب آخر.
حقيقة قبل السقوط ماكو، بعد السقوط بمدهم وجيزهم كانت ماكو شيء أسواق بسرعة عامة كل بغداد، صارت بس أسواق واحدة أو اثنين وهم مو على هالمستوى والتعدد البضائع اللي بيها. هي من إيجابيات الظروف الأمنية إنه صارت بهيج مناطق مثل محطة واحدة للتسوق.
هاي ماذا توفر هيج محطات يعني كبيرة للتسوق والتبضع؟
اختزال من الوقت واختزال من الجهد همين. تجيب مكان واحد تلقى أكثر من البضاعة من الكماليات من الشغلات الأكلات الأساسية مواد غذائية الأساسية.
ويبدو أن تلك المحطات الجديدة للتسوق المنزلي بدأت بجذب الكثير من الزبائن، وكما يحكي عن ذلك المواطن سامان فارس.
كان يعني بالكرادة موجودة بالعرصات كان أكون مركز تسويق، بس هسه لا انتشرت بكل مناطق بغداد، كل منطقة صارت بيها.
شو وفرت لك من فرصة؟
اش تحتاج موجود، أحسن ما تفتر من محل المحال كلها متوفرة. اللي حلو بيها عليها سعر، سعر ثابت ونسبة ربح محدودة.
يخليك هذا شو نطيب؟
يعطيني ميزانية صحيحة.
فيما تقول المواطنة أم عمر،
يعني السوبر هاي سوبر ماركت ما كان أكو.
شو توفر لأم البيت؟
يعني الوقت، كل شيء اللي يخطر ببالك موجود هنا، والأسعار زينة.
لقيتي ذا النوعيات زينة ممكن الوفرات ليش؟
إيه كلها نوعيات زينة يعني. قبل ترى ما كنا نلقي إحنا هي الشغلات، ما كانت أكو. بعدين الأشياء اللي دا تطلع دعاياتها بالتلفزيون بالفضائية ورا يومين ثلاثة لحظة موجودة متوفرة بالأسواق.
وعن حداثة تلك التجربة يقول مهدي الفياض صاحب متجر طريق الحاجات للتسوق المنزلي في حي الربيع.
هاي الفكرة اجتني نتيجة المناطق اللي صارت مغلقة وصعوبة التسوق وارتفاع الأسعار والعوائل ما عندها متنفس مكان تظهر به، فصارت هاي المجمعات كبيرة فنوع من الملتقى للعوائل، بنفس الوقت هي توفر لهم فرصة للتسوق بأسعار رخيصة. كل المواد الغذائية متوفرة حاليا، يعني ماكو صعوبة عند العوائل تجد اللي تحتاجه، ويمكن شغلات اللي كانت متوفرة بمناطق محددة مثل الكرادة والعرصات لسه توفرت بكل المناطق.
مناشئكم اختلفت يعني تختلف عن المحال العادية؟
نعم، أكو بعض البضاعة احنا نجيبها من الخارج، أكو بضاعة لا نوصى عليها بالطلب تجينا، يعني شغلات متنوعة حتى المواطن يحس بنوع من التغيير حتى صار عنده متعة بالتسوق.
ويبدو أن تلك المراكز للتسوق المنزلي غدا تدعم دخل الفرد بجودة المعروض وتنافس الأسعار، وكما يقول عن ذلك الخبير الاقتصادي في مجال التسويق الدكتور محمد حافظ العاملي.
العناصر الرئيسية للتسويق أربعة: السعر وجودة السلعة والتوزيع، أن تكون السلعة في من تناول يد المستهلك قريبة عليه، والترويج. لو كان هذا السوبر ماركت يبيع بأسعار عالية ما يتقدم عليه خطوة، لكنه إذا يعرف أن أسعاره تقريبا يعني مقاربة لأسعار الشورجة لثلاث شهور.
انتشار هكذا أماكن اقتصاديا ماذا يعطي؟
توفير في دخل المستهلك، يقدر يدخر من دخل الشهري لأنه يجد بضاعة مناسبة ما يستغلوا الآخرين. إذا كانت أسعار عالية دائما يشتري المستهلك فهيستعود على دخله. سر نجاح أي مشروع تجاري جودة البضاعة بالتأكيد.
من داخل أسواق الياقوت في حي العطيفية تحدثت المواطنة أم محمد، وبعد أن اختارت بحرية ما يناسبها من السلع والأغراض.
نشوف الأسعار كلها كاتبيها باوع على كل شيء، يعني كاتبين هاي نعرف هاي يعني تفيدنا أو ما تفيدنا، فعلى قد مصرف يعني اللي أنا يعني محددتها يعني. وإن شاء الله إحنا هم نريدها تتطور بعد أكثر. طبعا هي مو بس الغذاء، إحنا كل شيء نريد يعني تتوفر عندنا من أثاث من كل شيء، يعني إحنا نريد يعني كل ما يحتاج البيت إحنا نريده يعني يصير.
شو أخذتوا أنتم منا؟
والله أنا أخذت زيتون ورشي ومكدوسة وسمك وهمبرجة.
ناويين تطبخون سمك؟
إن شاء الله. وأنا أكثر شيء الأربعاء أسوي سمك بصراحة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي: irr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد: irr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع أنور أبو دراغ ومقاطع من التراث الغنائي الأصيل.
مالي صحيت يما حوت وين أنا
وحوت جوينا
مستمعينا الكرام، أدعوكم الآن إلى جولة إلى الصحف الكردية الصادرة يوم الأربعاء، يعرضها لنا مصطفى صالح كريم.
الصحف التي تصدر في إقليم كردستان باللغة الكردية تغطي الأحداث وتنشر الوقائع وتبرز الأخبار المهمة التي تهم الخارج. ففي صحف الأربعاء نبدأ أولا بصحيفة خبات اليومية السياسية التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني، فنقرأ فيها هذه العناوين: رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني يلتقي السفير البريطاني في العراق ويتباحث معه موضوع الاستعجال في تصديق مشروع قانون النفط والميزانية وانتخابات مجالس المحافظات. وبحسب مراسل الصحيفة أن البيوت الفارغة في شهربان كانت قد اتخذتها تنظيمات القاعدة مخازن للأسلحة والعتاد، حيث تمت السيطرة عليها من قبل قوات الشرطة والجيش التي استطاعت أيضا إبطال مفعول 6 قنابل مزروعة. وفي صحيفة كردستان اليومية السياسية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني نقرا: للتأكيد على مواصلة عملها، قدمت اللجنة المختصة بتنفيذ المادة 140 مذكرة إلى رئيس الوزراء العراقي الدكتور نوري المالكي للتوصل إلى حلول مناسبة. من المقرر قيام وفد مشترك من الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد بزيارة إلى بغداد. جاء ذلك خلال لقاء وفد رفيع المستوى من قادة الاتحاد الوطني الكردستاني بكريستوفر روز السفير البريطاني في بغداد والذي زار أربيل مؤخرا. وفي صحيفة يجرتو التي يظهرها الاتحاد الإسلامي نقرأ تصريحا لنائبة في البرلمان العراقي محسوبة على كتلة الاتحاد الإسلامي تقول أن كتلتها لم تصوت للعالم العراقي الجديد لأنها وبحسبها لم ترى فيه أي رمز للكرد. وفي صحيفة الرجنامة اليومية المستقلة السياسية التي تظهرها شركة وشا الأهلية نقرأ فيها: دقائق المفاوضات التي جرت في العقود السابقة بين القيادة الكردية وقيادة البعث، يرويها نوشيروان مصطفى القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني وذلك اعتبارا من العدد القادم. وهناك خبر آخر في الصحيفة حول اعتزام الدكتور المالكي رئيس الوزراء العراقي تقليص عدد وزاراته وأن اجتماعا حول هذا الموضوع سيعقد الأحد القادم وذلك بحسب فياد رواندوزي الناطق باسم كتلة التحالف الكردستاني. وفي صحيفة آسوا اليومية المستقلة التي تصدرها مؤسسة خندان نقرأ أن وزارتي النقل والمواصلات الحكومة المركزية والحكومة الإقليمية درست موضوع مد خط حديدي من كركوك إلى سليمانية لتيسير القطارات. ويذكر بحسب هذه الصحيفة أن إحدى الشركات الفرنسية كانت قد قدمت دراسة حول هذا الأمر قبل 27 عاما. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى في عالم الصحافة حيث نرافق الزميل حازم بيضين وهو يطلعنا على أهم ما جاء في الصحف الأردنية حول الشأن العراقي.
تهتم كافة الصحف الأردنية بشكل استثنائي بقضية السائق العراقي هشام جاسب سالم الذي تسبب بوفاة طالب أردني وفر إلى دمشق قبل أن يستعيده الأمن الأردني ويسلمه إلى الجهات القضائية. وقد أوقف مدعي عام عمان الضنين 15 يوما ووجه له تهمتي الدهس المسبب للوفاة ومخالفة قانون السير. وتقول صحيفة الرأي أن قادة وأعضاء الكتل السياسية الكبرى في العراق يخوضون مشاورات مكثفة لإنهاء أزمة الانسحاب من الحكومة العراقية والعمل على تشكيل حكومة جديدة تضم وزراء من التكنوقراط. وقال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إن الفرصة مواتية اليوم للتآلف والحوار الوطني، خاصة وأن هناك أجواء جديدة يجب أن يبنى عليها لأن العراق لن يبنى إلا بالثقة المشتركة. وتنقل الدستور عن مكتب المرجع الشيعي العراقي إسحاق الفياض أن الدعوة التي أطلقها رجل الدين أحمد الحسن حول قرب ظهور المهدي باطلة وهزيلة ومخجلة، مؤكدا ضرورة تكذيب هذه الدعاوى والابتعاد عن مطلقيها لأنهم منحرفون ويسيئون للمذهب وهدفهم استغلال البسطاء من الناس بالمال وزرع الفتنة والبلبلة في البلاد. وتقول الغد إن القائد الجديد للقوات الأمريكية في بغداد يخطط لزيادة عدد الحاميات المحلية في أنحاء العاصمة العراقية حتى مع تراجع مستويات القوات الأمريكية في الشهور القادمة. وكان تحريك الجنود من قواعد آمنة نسبيا إلى شوارع بغداد الخطرة عنصرا أساسيا في الاستراتيجية المضادة للتمرد التي نفذها قائد القوات الأمريكية الجنرال ديفيد بيتريوس حين وصل قبل عام مضى. وتنشر العرب اليوم تقريرا عن مدينة النجف الأشرف تقول فيه إن المدينة القديمة في النجف تتميز بوجود شبكة أنفاق وسراديب تم تشييدها في أوقات متفاوتة هدف حماية السكان، لكنها تحولت مع الوقت إلى ملاذات تجنبهم قر الشتاء وحر الصيف. وباتت هذه السراديب والأنفاق من السمات الأساسية للتركيبة العمرانية للمدينة القديمة، بحيث تعتقد غالبية المؤرخين بأن بداياتها تزامنت مع نشأة المدينة. وتنقسم السراديب إلى نوعين وفقا لعمقها، فالنوع الأول اعتيادي لا يحفر في العمق، أما النوع الثاني وهو الأهم ويطلق عليه النجفيون تسمية سراديب السن، وهي طبقة صخرية صلبة تنكسر تسير بصعوبة، وللسراديب فوائد عدة، من الهروب من الحر إلى أجواء باردة في الصيف، خصوصا وأن النجف ذات مناخ صحراوي، وكذلك الهروب من البرد في فصل الشتاء، لأن السرداب يكون حارا شتاء وباردا صيفا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442570، وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعي الأعزاء، وعودة إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر. بادر أهالي منطقة الزنجيلي في الموصل إلى تشكيل لجنة لتنظيم توزيع المساعدات والمعونات التي قدمتها الحكومة والمنظمات والمواطنون. طلال الجماس من أهالي المنطقة التي نكبت بحادث التفجير الإرهابي والذي أدى إلى تدمير عدد من بيوت المنطقة الأسبوع الماضي، يعرض في حديثه لإذاعتنا تنظيمهم قوائم للعوائل المتضررة والتي تحتاج العون. وممثل دائرة المهجرين والمهاجرين في محافظة نينوى يشير إلى أن عدد العوائل المتضررة يزيد على 250 عائلة. لنرافق مراسل إذاعة العراق الحر في زيارته إلى منطقة الزنجيلي.
بهدف إحصاء الخسائر والأضرار التي خلفها انفجار الزنجيلي بمدينة الموصل، ولضمان استلام الإغاثات والمساعدات الإنسانية المقدمة للمنطقة المنكوبة وتوزيعها بعدالة على المتضررين من أبنائها، شكل عدد من رجالات الزنجيلي لجنة خاصة تنهض بهذه المهام. ميكروفون إذاعة العراق الحر التقى بأحد أعضاء اللجنة الشيخ صلال الجماس وهو يوزع المواد الغذائية، فحدثنا عن عمل اللجنة الطوعي.
شكلنا لجنة مؤلفة من 10 رجال موثوق بهم من المنطقة، مختاريهم أهل المنطقة. أعددنا استمارات وكرتات وزعناها على أهالي المنطقة حسب بطاقة تموينية، وزعناها على بيوت على بيت لغرض تسجيل أسمائهم وإيصال المواد الغذائية والإغاثة إلى بيوتهم. وكذلك نظمنا استمارات لتسجيل أضرار الدور وأضرار ممتلكاتهم من أثاث وسيارات وأجهزة كهربائية وممتلكات أخرى.
وهاي الاستمارات يعني من راح تودوها بعد ما عمليتوها؟
طلبوها منا عدة جهات رسمية حتى ينظمون هويات لأصحاب العوائل المنكوبة. طلبوها منا الوقف السني، طلبوها منا منظمات إنسانية كثيرة لغرض التعويض ولغرض إيصال مواد إغاثة أخرى إليهم.
وماذا عن المساعدات التي تصل المنطقة؟
اللجنة قامت باستلام مواد ومساعدات وإغاثة من الوقف السني ومن الحزب الإسلامي ومن كردستان العراق ومن منظمات المجتمع المدني ومن شيوخ العشائر ومن تركيا ومن الناس الميسورين في أهل البلد ومن مساجد الموصل، جمعوا تبرعات وفلوس. جامعة الموصل أيضا وأساتذة جامعة الموصل جمعوا تبرعات ومبالغ طائلة.
ممكن تعطيني فكره عن المساعدات والاغاثات اللي وصلتكم؟ يعني شنو المواد اللي وصلتكم؟
جانا مبالغ فلوس، وجانا طحين، وجانا رز، شاي وشكر، مواد منزليه، جانا مدفعات غازيه ومدفعات نفطيه وبطانيات، جانا دواشق، جانا حتى مخاديد، جانا مشتقات نفطيه. اول يوم الجاء جانا 27,000 لتر اول بارحه، واليوم جانا 14,000 لتر. ولا ننسى دور الهلال الاحمر شرع بتوزيع مواد اغاثيه قبل ان يصل اي انسان الى مكان الحادث.
بس احنا التقينا يعني بعدد من اهالي المنطقه، يعني قسم من عدم ذكره بانه يعني ماكو عداله بالتوزيع. انت تقول ذكرت بان عندكم لجنه، يعني
اول يومين من التوزيع انا اقر لك واعترف ما كانت عداله، لان ما كان اكو لجنه مشكله اصلا، وكان التوزيع عشوائي. كان انسان ياخذ 5 صوفات وانسان ما ياخذ، انسان ياخذ 5 بطانيات وانسان ما ياخذ. وحاليا تنظيم حسب البطاقه التموينيه وعلى البطاقة الشخصية، تنظم له بطاقة والرقم ينزل على السجل، تفتح له صفحة جديدة.
دائرة المهجرين والمهاجرين في نينوى كانت لها جهودها في إغاثة أهالي الزنجيلي، عن هذا تحدث لنا أحد موظفيها ياسر أحمد محمود.
بعد الانفجار قمت بزيارة ميدانية إلى موقع الحادث، حيث تم تسجيل أسماء العوائل التي هجرت بسبب الانفجار، العوائل التي تركت منازلها.
ما هو عدد هذه العوائل؟
ما يقارب 250 عائلة، والعدد قابل للزيادة لأنه بعض الناس ما لحقوا يطلعون فيدورون على منازل حتى ينتقلون، فالعدد قابل للزيادة. وقمنا بجلب بطانيات وتوزيعها على هاي العوائل المهجرة، واليوم عندنا مواد غذائية ومساعدات من وزارة المهاجرين المهاجرين نقوم بتوزيعها حاليا، وإن شاء الله أكو مواد أخرى منا راح نجيبها بالأيام القادمة.
ما هو عدد يعني العوائل اللي استفادت يعني من مواد الغذائية مالتكم؟
ما يقارب 200 إلى 250 عائلة حاليا، والعدد قابل للزيادة إن شاء الله. راح نقوم بمسح آخر حتى أخاف يعني عائلة ما لحقنا نسجلها، إن شاء الله نقوم بتسجيلها.
بعض المواطنين من أهالي الزنجيلي وجد أن المساعدات الحكومية قليلة إذا ما قورنت بنظيرتها المقدمة من المنظمات الإنسانية والمتبرعين من المواطنين، منهم المواطن موسى سليمان عبد الله.
إحنا نشكر وزارة المهجرين اللي جه ساعدتنا، ونشكر الهلال الأحمر اللي جه ساعدنا، بس من ناحية الحكومة والمحافظة بالذات لحد الآن بس أقاويل راح نجي ودعمنا ودزينا، وهاي اليوم السادس السابع وكل شي ماكو، وأكو ناس خلف الله عليها ناس يعني مدنيين عايزون يتبرعونا 20,000 25,000، هاي واحدة من هندعقوا عليهن، هذا اللي وصلنا بس، ولحد الآن بس حكي بحكي. المحافظ راح ندز وراح ننطي ودزينا، وهاي اليوم السادس وكل شي ماكو.
إذا عطوا العراق الحر الموصل.
مستمعين الكرام، بعد طول انقطاع وموجة الجفاف البارد هطلت الأمطار وتساقطت الثلوج فوق دهوك وضواحيها مؤخرا. الحركة تعطلت في بعض الشوارع نتيجة لتساقط الثلوج، مما دفع بدائرة إعمار دهوك تشكيل 6 فرق لفتح الطرق. مؤشرات الأنواء الجوية تشير إلى أن كمية الأمطار التي سقطت مؤخرا تعوض جزءا من الحاجة التي ازدادت بسبب شحة الأمطار في هذا الموسم. تفاصيل أكثر في تقرير عبد الخالق سلطان من دهوك.
بعد طول انقطاع وجفاف بارد استمر لمدة أكثر من شهرين، تساقطت في محافظة دهوك كميات كبيرة من الأمطار والثلوج، شملت جميع أنحاء المحافظة. وبحسب الإحصائيات التي وردت إلينا من دائرة الأنواء الجوية في محافظة دهوك، فإن مقدار الثلوج التي تساقطت في منطقة سارسينك قد وصلت إلى 30 سنتيمتر، وفي منطقة غانيماصي بلغت 35 سنتيمتر، في حين بلغت 5 سنتيمتر في ناحية زاويتا التي تبعد 15 كيلومترا عن مركز المحافظة، بينما كانت مقدار الأمطار في منطقة الزاخو 28 مليم وفي منطقة باعدري 18 مليم. وقد أدى كثرة تساقط هذه الثلوج في منطقة العمادية وسارسينك وكانيماصي وشيلادزي إلى غلق الطرق المؤدية إلى هذه المناطق، مما حدا بمديريتي الإعمار والطرق إلى إنشاء فرق طوارئ خاصة لفتح الطرق في هذه المناطق، وذلك بحسب قول المهندس لقمان حمي بريندار مدير إعمار محافظة دهوك الذي قال لي إذاعة العراق الحر.
براسي تيمت مد بردوام من السر حميش مال نابا في وكري بابريا سهبيري وفارس ناري كبرى ما شاش تيمت هاين ودو تيمت دي سلاكي ويتاور هاتن هنا بوجيت بانغافيا.
لقد شكلنا لفتح هذه الطرق 6 فرق خاصة تضم آليات وسيارات خاصة لفتحة هذه الطرق، وهي تعمل الآن في هذه المناطق وتم توزيعها بشكل نستطيع خلالها فتح جميع الطرق. فمثلا هناك فرقة تعمل الآن في منطقة ديرالوك وشيلادزي، وهناك فرقة تعمل ما بين سارسينك والعمادية، وأخرى تعمل بين زاخ وكانيماصي، وفرقة أخرى بين باعدري ودهوك. وبحسب قول مدير إعمار دهوك، فإن فرقهم هذه قد فتحت هذه الطرق الرئيسية التي تصل هذه المناطق بمركز المحافظة، ومعظمها سالكة الآن. من جانبه أكد محمد سعيد مدير الأنواء الجوية في محافظة دهوك لإذاعة العراق الحر أن هذا المنخفض الجوي من المؤمل أن يستمر لمدة 2 متتاليين. وبحسب قول مدير الأنواء الجوية، فإن معدل حاجة محافظة دهوك سنويا للأمطار هو 550 مليم سنويا، وهذا المعدل قد تأخر في هذا العام، حيث لم تتساقط خلال الأشهر الماضية سوى 36 مليم. ولكن بحسب رأيه، فإن الأمطار التي هطلت خلال هذه الأيام فإنها تعادل مجموع ما هطل خلال الأشهر الأربعة الفائتة، لذلك فإنه يرى أن نسبة الأمطار التي تساقطت لحد الآن لم تصل إلى المعدلات المطلوبة، ويأملون في أن تسد الأمطار الربيعية القادمة النقص الذي حدث في معدلات سقوط الأمطار هذه السنة. عبد الخالق السلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
گوره عشقی تو سر دست دلبرانی تو شروح راوی جوانی نظران بست و گرانی من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره تو یک دل هزاران دل قربانی تو دل تازه من دوی هوراسی ام ایشقا بیسر و شینا ولی نوسی ندبنده من شوانت داری بینا من دمرم با جوانی تو جاری من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو جاری من حیرانی تو تو وره خود یک دلی هزاران دل قربانی تو کاتی قدم ها دلی هزاران دل مجبوری تا سر قافل چی آنم جانو دویان ول ریت مسوتام باتیش کی تاو توش به باغ لتاو سوتا من حسودی با وجدابم و یک زار به هنی نام من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو جاری من حیرانی تو تو وره خود یک دلی هزاران دل قربانی تو برو لود که عشقی تو هنگاونیم تاکو وگم بهی وای دو عشق بیشم ود باران تاکو رگر تاکو جگر پرکم لگو تازه چوانی توم دی قد نتوانم هیچ کتی دست لطو هاو گرم هنی دو بی سوتی نه بی رنجه نه بی فوتی نه برگی تو دارم من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره خود یک دوی ازارم روشی گوره عشقی تو سر دست دلبرانی تو شروح راوی توانی هزاران بست و گرانی من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو ورم تو یک دلی هزاران دل قربانی تو دل تازه من دوی هورازی همیش قبه سر و شینه ولی نیو سینه دبنده من چوان داری بینه من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره خود یک دلی نظرم قربانی تو.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة عن قرار بغداد بتعليق صادرات النفط الخام إلى أكبر مصفات في كوريا الجنوبية احتجاجا على عقد نفطي أبرمته مع أربيل. وفي حلقة اليوم نستمع أيضا إلى مقابلة مع مدير قطاع النقل والمنشآت في برنامج الإعمار والمشاريع التابع لفيلق مهندسي الجيش الأمريكي العقيد أنتوني فوتي عن منظومة لحماية خطوط نقل النفط والطاقة الكهربائية في العراق. تعليق صادرات النفط العراقي الخام إلى كوريا الجنوبية. أكد مسؤولون في سول أن وزارة النفط العراقية أوقفت شحنات النفط الخام إلى كوريا الجنوبية احتجاجا على قيام شركة مصافي النفط الكورية الجنوبية SK Energy بإبرام عقد لاستكشاف النفط في كردستان العراق. ونقل عن هؤلاء المسؤولين في وزارة الطاقة الكورية الجنوبية قولهم الثلاثاء إن بغداد علقت في الأول من كانون الثاني تنفيذ عقد سنوي لتصدير 90,000 برميل من النفط الخام يوميا إلى شركة SK Energy. ونسبت وكالة فرانس برس للأنباء إلى الناطق باسم هذه الشركة أن الحكومة العراقية أبلغتها بالتخلي عن الصفقة النفطية مع كردستان العراق، مضيفا القول إننا نبذل كل الجهود الممكنة لاستئناف عقد التصدير من خلال المفاوضات بحسب تعبيره. وكان مصدر في وزارة النفط العراقية أعلن في بغداد الاثنين وقف العمل بعقد تزويد النفط الخام إلى أكبر مصفات في كوريا الجنوبية اعتبارا من مطلع كانون الثاني. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن هذا المصدر الذي لم تذكر اسمه القول إن العراق أبلغ المزيد من الشركات المتعاقدة على شراء النفط العراقي الخام بأنه يتعين عليها التراجع عن الاتفاقات النفطية التي أبرمت مع حكومة إقليم كردستان العراق إذا أرادت الاستمرار في تلقي الصادرات. يذكر أن الحكومة العراقية أكدت على لسان وزير النفط حسين الشهرستاني أن العقود التي تبرمها شركات عالمية مع الحكومة الإقليمية في شمال العراق غير قانونية، فيما دافعت حكومة إقليم كردستان العراق على لسان رئيسها نيتشربان بارزاني دافعت عن صفقات النفط والغاز التي أبرمتها مع شركات أجنبية مؤكدة أنها قانونية وتنسجم مع الدستور العراقي. وأوضح بارزاني موقف أربيل في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في 6/1/2007، وأعلن فيه أن إقليم كردستان وقع عددا إضافيا من العقود النفطية لتقاسم الإنتاج مع شركات دولية. وكان برنامج التقرير الاقتصادي تضمن في حلقة سابقة بثت في الثاني من كانون الثاني 2008 متابعة لما أوردته صحيفة كورية جنوبية عن المشكلة التي واجهت شركة SK Energy إثر تلقيها التحذير العراقي الرسمي الذي خيرها بين وقف عمليات التنقيب عن النفط في إقليم كردستان أو فقدان واردات النفط العراقية. هذا وقد أعلنت بغداد أنها لم تخصص بعد أي إمدادات للشركة الكورية الجنوبية في عام 2008 بحسب ما نقل عن مصدر في وزارة النفط العراقية، فيما أوضح مسؤول من وزارة الطاقة الكورية الجنوبية أن هذه الإمدادات النفطية تمثل ما بين 4-5% من إجمالي واردات كوريا الجنوبية. على صعيد آخر، أعلنت شركة دانا غاز الإماراتية الخاصة التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي أنها سوف تستثمر نحو 500 مليون دولار في إقليم كردستان العراق ومصر خلال العام الحالي. ونقل عن راشد سيف الجروان المدير العام للشركة التي تتخذ من الشارقة مقرا لها أن دانا غاز قد تدخل أسواقا جديدة أخرى في منطقة الشرق الأوسط. وكانت هذه الشركة وقعت العام الماضي اتفاقية مع حكومة كردستان العراق لدراسة احتياطيات المنطقة الشمالية من النفط بقيمة 400 مليون دولار. في غضون ذلك بقيت أسعار النفط العالمية في مستوياتها القياسية على الرغم من تراجعها إلى نحو 90 دولارا للبرميل من أعلى مستوى بلغته في الثالث من كانون الثاني، وكان 100 دولار وتسعة سنتات للبرميل. وقد أدى هذا التراجع خلال الأيام القليلة الماضية التي تسبق الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، أدى إلى تخفيف الضغوط على المنظمة لزيادة الإنتاج. يذكر أن أغلب الدول الأعضاء في أوبك التي تنتج أكثر من ثلث احتياجات العالم النفطية أكدت أن الإمدادات كافية حتى الآن. وقالت المملكة العربية السعودية وهي أكبر الدول المصدرة للنفط إن أوبك سترفع سقف الإنتاج عندما يوجد ما يبرر ذلك، لكنها تجنبت التعليق في شأن ما سيقرره الاجتماع الوزاري للمنظمة في الأول من شباط في فيينا. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع التالي لأوبك في 5 آذار. من جهته ذكر وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأسبوع الماضي إن بغداد لا تشعر بوجود نقص في إمدادات النفط في السوق حاليا. وفي هذا الصدد نقل عنه القول: لا توجد فيما يبدو ضرورة لمراجعة أرقام الإنتاج بالزيادة أو بالنقصان في الوقت الحالي بحسب تعبيره. وكانت منظمة أوبك قررت في اجتماعها السابق الشهر الماضي، حيث تأرجحت الأسعار حول 90 دولارا للبرميل، قررت الإبقاء على مستويات الإنتاج الراهنة والبالغة 27 مليونا و300 ألف برميل دون تغيير. حماية خطوط نقل النفط والطاقة الكهربائية في العراق. أكد أحد المسؤولين في برنامج الإعمار والمشاريع التابع لفيلق مهندسية الجيش الأمريكي في العراق، أكد أن العمل متواصل على إقامة منظومة لحماية أنابيب النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية في 3 مناطق من البلاد. وقد بشر بتنفيذ هذا المشروع بعد أن أدت العمليات التخريبية المتكررة التي استهدفت هذه الخطوط والأنابيب في السنوات الماضية إلى إلحاق أضرار جسيمة بقطاعي النفط والكهرباء. وفي تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي ذكر مدير قطاع النقل والمنشآت التابع لبرنامج الإعمار والمشاريع عقيد الجو أنتوني فوتي أن الطاقة الكهربائية توزع بالتساوي بين مناطق العراق كافة بما فيها العاصمة بغداد، لكنه أشار إلى الإهمال الذي أصاب هذا القطاع لفترة طويلة من الزمن على نحو تسبب في العديد من المشاكل الفنية التي تؤثر في منظومة التوزيع، وبالتالي تؤدي إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، فضلا عن أن خطة التوزيع السابقة كانت تركز على العاصمة دون باقي المناطق والمحافظات. وفي المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، تحدث العقيد فوتي عن جوانب أخرى من المشاريع التي ينفذها قطاع النقل والمنشآت التابع لفيلق مهندسي الجيش الأمريكي في العراق.
في ظل تعرف خطوط نقل الطاقة وأنابيب نقل النفط إلى عمليات تخريب مستمرة أثرت بصورة مباشرة على قطاعي النفط والكهرباء، أكد مدير قطاع النقل والمنشآت التابع لبرنامج الإعمار والمشاريع في فيلق مهندسية الجيش الأمريكي العقيد أنتوني فوتي أنهم شرعوا الآن ببناء أسيجة ضخمة لحماية هذه الخطوط في 3 مناطق من العراق تشكل النسبة الأكبر في هذه العمليات.
وضع أسيجة ضخمة من أجل حماية أنابيب النفط لمنع التهريب، منع التهريب وكذلك لحمايتها، والمشروع الآخر هو حماية خطوط نقل الطاقة، أيضا وضع أسيجة من أجل توفير الحماية لها.
ما طبيعة هذه الأسيجة وهل تتوقع أن تكون مفيدة؟
We've seen the pipeline interdictions have gone down. نعم، لمسنا أن هناك تحسن خاصة في الخطوط الأنابيب التي تربط بين بيجي وكركوك، فهناك عملية التهريب والتخريب أصبحت أقل، وهناك أيضا خط ناقل بين بغداد وبيجي وهو مرتين بقدر هذه المسافة، وهناك أيضا بين بغداد والحلال، فهذه أيضا ساعدت على تقليل التهريب والتخريب.
ويأتي بناء الأسيجة في وقت تشهد فيه العاصمة بغداد انقطاعا شبه كامل عن التيار الكهربائي، عزته وزارة الكهرباء إلى تعرض خطوط نقل الطاقة إلى عمليات تخريبية، إلا أن العقيد أنتوني فوتي يؤكد أن معدل توزيع الطاقة الآن يتوزع بالتساوي بين مناطق العراق كافة بما فيها العاصمة.
Electricity, we have provided a lot of money for power plants.
بالنسبة للكهرباء حقيقة نعرف أنه تم تخصيص مبالغ كبيرة من أجل إعادة تأهيل قطاع الكهرباء، لكنه مدة الإهمال كانت طويلة، إهمال هذا القطاع كانت في ذلك الوقت أنه بغداد تكرس لها الطاقة على غير المحافظات، بينما المحافظات الأخرى تأخذ أقل نصيب أقل. الآن أنه باقي المحافظات جميعا هي تأخذ تتمتع بنفس الحصة.
People in other parts of Iraq probably never got power that now have power today.
وأكد العقيد أنتوني فوتي أن مقدار الأموال التي خصصت لقطاع النقل والمنشآت التابع لبرنامج الإعمار والمشاريع في فيلق مهندسية الجيش الأمريكي بلغ 1.2 مليار دولار من أصل 18 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة كمنحة لإعادة إعمار العراق بعد أحداث عام 2003. فوتي استبعد أيضا أن تخصص أموال جديدة لقطاعه في عام 2008.
My sector alone, it's been 1.2 billion.
في قطاعي اللي هو قطاع الخدمات تم صرف 1.2 مليار، وهذا طبعا لا يتضمن قطاع الماء والطاقة.
My sector alone, 1.2 billion dollars.
هل تتوقعون أن هنالك أموال أخرى ستخصص الحكومة الأمريكية لقطاعكم قطاع الخدمات خلال عام 2008؟
I don't see any more money this year other than in what
بالنسبة للتخصيصات المالية لقطاعي لا أعتقد ذلك، لكن هناك 300 مليون دولار إلى مجالس إعمار المحافظات هذه خصت.
For the other projects that we've done, no.
كان هذا لقاء خاصا مع مدير قطاع النقل والمنشآت التابع لبرنامج الإعمار والمشاريع في فيلق مهندسية الجيش الأمريكي العقيد أنتوني فوتي. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.